بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفنا عند قوله تعالى من سورة مريم: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن حال الكافرين في هذا اليوم العصيب العظيم في يوم القيامة: إنهم يكونون أسمع شيء وأبصروا، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله عز وجل. والإنسان في فسحة من دينه ما لم يكن هناك غرغرة أو أن يعاين العذاب، يعني لو أن الله أنزل على أمة عذابا فهذا العذاب إذا نزل لا ينفع إيمان لنفس قط، إلا ما كان من قوم يونس أراد الله لهم الخير وجعلهم عبرة، لكن من عاين العذاب لا ينفعه توبة، ومن غرغر لا تنفعه توبة، ومن رأى الشمس قد اختلف خروجها أو اختلف مخرجها أو مطلعها فلا تنفعه توبة. فهذه الأصول يجب على العبد أن يعتبر بها، ولكن لو أنه في حال وقوع في المعصية من ذنوب وخطايا من ظلم وبغي وراجع نفسه وعاد إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم يقع في هذا الأمر الضيق، أمر معاينة العذاب أو أمر خروج الروح أو عند اختلاف مطلع الشمس. ولذلك ربنا عز وجل قال: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا، أي حين يأتون يوم القيامة. في الدنيا كانوا صما بكما، إذا نودوا إلى الحق لا يسمعون ولا يجيبون وهم غافلون. ولذلك ربنا عز وجل يرينا الآيات، يعني دائما كثير من الظلمة إذا قارب ورأى أن نهايته اقتربت ربما يعود وربما يتوب. كم من شخص تاب وأناب ثم عاد، كم من شخص تاب وأناب ثم عاد. يعني بعض الإنسان أحيانا في لحظات كده تأتيه فرد حمى أو يصاب بألم شديد يظن فيه الهلك فيجأر: تبت وأنبت إلى آخره. ولكن عند رده أو رجوع إلى صحته كأن شيئا لم يكن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وذلك المسلم لابد أن يكون عنده خطوات ثابتة، خطوات ثابتة في سيره إلى الله عز وجل، لابد أن يكون صادق النية صادق العزم صادق السير. كيف يسير إلى الله عز وجل؟ كيف إن وقع في مأزق في أمر ضيق إن كبى كبوا كيف يقوم سريعا؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سرعان ما يعود وسرعان ما يرجع، لأن طول المدة بلا توبة أو طول الأمد هذا دلالة على سواد القلب وقسوته، أن القلب قاسي. ولكن الإنسان الذي قلبه حي إن وقع في أي أمر في أي مخالفة، تخيلوا حال الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكيف كان حالهم من الضيق والشدة على الرغم من إغلاق الأبواب أمامهم مقاطعة تامة لا كلام ولا شيء. وربنا وصف حالهم: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وصلوا إلى حد الضيق الكلي حتى أن نفسه لا يطيقها من شدة ما وقع فيه من يعني الإحساس بهذا الذنب. لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا، يعني في الأولى أسمى بهم وأبصر يوم القيامة، أما في الدنيا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ودي مصيبة، نرى كثير من أهل الضلال وأهل الغي وأهل البغي، يعني والله أحيانا الواحد يسمع كثير من هؤلاء الذين ينتسبون وينتحلون وينتمون إلى هذا الدين وتراهم يضلون ويقولون الضلال وهم يعلمون أنهم ضالون، يعني يعلمون. يعني أحد الأفاضل أخبرني، رجل مذيع يقسم لي بالله، أن كثيرا من هؤلاء الذين هم يتلونون ويتأقلمون، يعني ممكن يناظرون ويتكلمون ويحاجون بعدما يخرج يضحك وكذا ويمرح ويمزح ويقول يعني نحن نأتي بحجج مضادة، بحجج مضادة، يضحدون الحق بالباطل ويعلمون أنه باطل ولا يرتدعون. هذه مصيبة وآفة، نسأل الله السلامة. فربنا عز وجل قال لكن الظالمون اليوم في، أي في الدنيا، في ضلال مبين، لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا هداية ولا وصول إلى حق. ثم قال عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، وهذا إنذار عام، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ودي بقى اللي هي إيه النهاية، إذ قضي الأمر أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، دي المصيبة التي ليس بعدها مصيبة والحسرة التي ليس بعدها حسرة، أن الإنسان واقف، القلوب يعني بلغت الحناجر والفزع وصل بالعبد المنتهى، القلوب خائفة وجلة، الكل ينتظر المنصرف إما إلى جنة وإما إلى نار، فجأة تأتي البطاقات وينزل الأمر بمسير أهل الجنة ومسير أهل النار، بعدها الندم الذي لا ينفع والحسر التي ليس بعدها حسر، منصرف فريق إلى الجنة ومنصرف فريق إلى السعير. وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم الندامة، حسرة مر في القلب يتجرع كؤوس الندم وكؤوس الحسرة ولكن لا ينفع، إذ قضي الأمر أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا في أقوام يدخلون النار مدة من الزمان وهم من الموحدين ولكن لهم ذنوب حالت بينهم وبين دخول الجنة، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها اللي هم الكفار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ولذلك الآن بنرى يعني أهل الضلالة وأهل الظلم وأهل البغي دايما يخوفون أهل الإسلام، كلمة الكفر دي، كلمة الكفر الآن بقت مصيبة تهمة، يعني لو رأيت كافرا كفر الشمس، يعني الآن لو يوجد فرعون وتقول له كافر يبقى بتكفر الناس، فرعون يعني الآن يوجد من هو أشد من فرعون وأظلم وأبغى من هامان وموجود الآن ولا تستطيع أن تقوله أنت كافر، كلمة كافر دي مصيبة كبيرة جدا الآن، تهمة من لصقت به الويل له، نسأل الله السلام. يعني حتى يعني الرأس الكبيرة بتاع الأزهر بيسألوه بيقولوا هو النصارى كفار، لا ازاي النصارى مش كفار دول أهل كتاب، واليهود كفار، قال برضو اليهود مش كفار، طب مين الكفار؟ احنا السلفيون هم الكفار، يعني بيقارن بين السلفين السلفية وبين عباد البقر والمجوس مش عارف الكلام ده، فهذا هذا جنان جنون. فإذا من الكافر الآن؟ من يعني الآن العلماني الليبرالي اللي مش عارف الملل اللي موجودة اللي هي كفر الكفر الكفر الذي ليس بعده كفر، يقول لك لا يوجد دين إطلاق، ما فيش دين، يعني يمكن النصارى أقرب اليهود أقرب، يقول لك لا دين، يعني حتى بعضهم من النصارى يقول لك أنا ماليش دعوة أنا علماني لا دين عندي. يعني زي من كأبي جهل وفرعون وهمان والناس دي، ايه الفرق بين هذا وذاك؟ وبعد يقول لك علماني مسلم، نظرا لان ما في الان ليس هناك من يقيم دين الله عز وجل بحجة قاطعة، الكل بيتميع، الكل بيرقع. يعني ايات القرآن صارت مجرد كلام في الورق، يعني ان الله الا انك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. طب مين هم اللي قالوا الكلام ده؟ ما نعرفش مين. القرآن ده نازل في مين؟ كلام ما يعني صار الانسان في حالة من التيه، نسأل الله السلامة. طبعا يعني هذا جرم عظيم في حق هؤلاء، يعني النصارى هؤلاء الذين يتمنون الهداية وهم ضلال ولا ويبغون السبيل، لما يروا ان المسلمين ينطوا على صواب وعلى حق، لما يجي يوم القيامة ويعاين، ها يقول هؤلاء الذين اضلونا، يمسكون برقاب هؤلاء المتمسلمين الذين اضلوا واغوهم، انتوا على حق وانتوا على صواب الى اخره. وذلك ربنا عز وجل لما قال للمسلم قل لقومك لاهلك وعشيرتك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. في مفاصله بين الحق وبين الباطل، في قواعد للكفر والاسلام. لكن لما يبقى كله مخلوط، يعني ما فيش برزخ بين حق وباطل، هذه هي المصيبة. فلذلك هؤلاء الذين هم كفار مخلدون في النار. ولذلك من أعظم نعمة يا أخوانا، أعظم نعمة لهذا الدين أنه باب النجاة لغير المسلم هو حينما لما توقف الكافر، يهودي نصراني مجوسي، تقول له أنت كافر وإن مت دخلت النار، ونقول لك يعني ما نزل منك شيء، الجنة. يعني لما مرض شاب يهودي وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا وكان أبوه عند رأسه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود يزوره، فقال له قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. الولد هو في آخر اللحظات نظر إلى أبي، ودائما دائما أكرر اليهود، اليهود يعني في أمر الديانات أعقل وأضبط من النصارى. يعني اليهودي غالبا انحرافه عن وضوح رؤية، أما النصراني جاهل ما يعرف حاجة خالص، لا يعرف أي شيء إطلاق، حتى الطلاسم والترانيم اللي بيسمعها دي لا يفهم معناها، إلا إن هو عندهم دولة وأموال ودنيا وهذه الأشياء، والمسلمين في حالة من الإيه الاستضعاف والذلة والمسكنة والمهانة، فده وضع طبعا بالنسبة له مشين أو مشين، فبالتالي ما في دفع إنه يدخل في الإسلام. وكما قلت بالأمس لا يدخل منهم في الإسلام إلا من قرأ الإنجيل، إذا قرأ الإنجيل وصدق في قراءته يخرج على طول من هذا الباب. فأهل النار الذين هم أهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم، عندهم بعض الخطايا لكن ما دخلوا بها الجنة، حتى إذا امتحشوا يعني صاروا فحما أخرجوا من النار وألقوا على نهر يسمى بنهر الحياة أو الحياة ضبائر ضبائر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. طبعا يقضي مدة على حسب الذنب الذي أدخله ثم يخرج بعد ذلك، لكن الصبغة والغمسة، الغمسة في النار يعني لو أن الإنسان قضى عمره في نعيم لا يعدل غمسة في نار جهنم. طبعا يعني معلوم ان طبعا الكفار في النار على سبيل التقليد والمسلمون في الجنة على سبيل الخلود. يؤتى بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا فيشرئبون أو قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، الموت الذي نحن نعرفه في الدنيا وكلنا نخافه. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وغلق بابهم فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد ذلك انتقلت السورة إلى ذكر أبينا إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد: واذكر في الكتاب إبراهيم. واذكر بمعنى اتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان، اذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وقد كان صديقا نبيا مع أبيه، كيف نهاه عن عبادة الأصنام؟ فقال: يا أبتي، يعني إبراهيم في دعوته لأبيه، وهذا تشبيه الحال لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودائما الدعوة في أولها تحتاج إلى الرفق، الدعوة في أولها تحتاج إلى الرفق، لأن الإنسان إذا جهل الشيء لا يعقله إلا بعد فترة من الزمان، لكن لا يدوم الرفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفق بقومه أو رفق بقومه وأغلظ معهم مرات مع الرفق، فكان يدعوه بهذا الأسلوب الجميل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضر أو ضرر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. طبعا الابن بيكلم الأب، فالأب طبعا دايما أي أب حتى ولو كان جاهل يظن أنه أعلم من ولدي. حتى يمكن كنا في أول الالتزام، كان أيام السبعينات، كان قضية الالتزام دي كانت صعبة، فبص طبعا الآباء بص وجدوا بعض الأبناء الصغيرين اللي في ثانوي اللي في جامعة وبدأوا التزام وقرآن وسنة ولحية وجلبية والكلام ده، الأباء كان عندهم حالة من الجنون، إحنا أعلم منكم وأفضل منكم وأحفظ منكم وإن هذه الأشياء، وكان في نوع من الضيق الداخلي والضيق الخارجي. يعني كان كله بيستنكر في مصر الصورة اللي ظهرت جديدة في ذلك الوقت، فطبعا كان أسوأ شيء الأب. يعني بعض الأباء ربما كانوا يعني يفعلون في أبائهم أشياء منكرة، نسأل الله السلامة، وبعد ذلك الأباء نفسهم اهتدوا وفقهم الله إلى الخير فيما بعد. فهنا يقول له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي إني وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله عز وجل ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي اتبعني على هذا الحق الذي معي حتى نسير سويا في طريق مستقيم يوصل إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهل الإنسان يعبد الشيطان؟ طبعا الاتباع، الاتباع الأعمى والمخالفة للحق عبادة، لأن معنى العبادة معناها إيه؟ العبادة، هل يعرف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة لما يحبه الله. فلو انقلب هذا أن الإنسان حول كل ما يحب ظاهرا وباطنا لغير الله عز وجل والعياذ بالله، هذا هو الشرك. يبقى العبادة عكسها الشرك، ولذلك أصل العبادة المحبة، أصل العبادة المحبة، المحبة مع الذل، لكن الأصل هو المحبة، أن يكون محبة الله، أن تكون محبة الله عز وجل أعلى وأعظم من كل محبة. فلا تعبد الشيطان، أي لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، بطاعته والسير خلفه، والسير خلفه إنه لكم عدو مبين. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، الشيطان على النقيض تماما من الحق، فهو مخالف مستكبر عن طاعة ربه، ومن ثم طرده الله عز وجل وأبعده فصار رجيما. ثم قال له فلا تتبعه حتى والعياذ بالله إن اتبعته صرت مثله، أي صرت مثل الشيطان نسأل الله السلام. فيعني طبعا سورة مريم تميزت بذكر آيات عظيمة باهرات في عبادة الأنداد، مما وقع عند النصارى وغيرهم من الملل والنحل في الشرك بالله نسأل الله السلامة، وفي كيفية دعوة هؤلاء. لذلك أنا أقول وأنادي وجوب دعوة المخالف. بعض الناس يعني بص يجد يقول لك أصل ده مجوسي، ده نصراني، ده يهودي. طب ما هو الإسلام جاء لمن؟ ما جاء لك، يعني أنت مجرد أنك لو هززت قلب أي إنسان بالحق، يعني معك أعظم سلاح على ظهر الأرض كتاب الله عز وجل، وده السلاح. يعني هذا القرآن لو أي إنسان بس أوقف قلبه لحظة أمام معانيه، أوقف لحظة، ويمكن سمعنا كثير من القساوسة وغالبا لا يسلم إلا القساوسة. يعني أذكر أحد القساوسة كان ليس له مهمة إلا القراءة في القرآن، وكان وكل له مهمة عظيمة جدا ومعه فريق من العمل، إنه يجمعون في القرآن الآيات المتناقضة والخلاف اللي موجود في القرآن. فمكث مدة طويلة من الزمن ومعه الفريق حتى خرج على المجمع الكنسي الذي أرسله لهذه المهمة وقال لهم ما وجدت في القرآن تناقضا قط وما دخل في الإسلام بعده. طب ازهجوا عليه وماجوا، كيف تقول هذا على الملأ؟ قال لهم ماليش حاجة أصل خالص لأي تناقض. ثم بدأ يدرس القرآن دراسة بعد ذلك، بعد الدراسة التي درست التشكيك والبحث عن الأخطاء قرأ القرآن فأسلم وصار من كبار الدعاء إلى الله عز وجل. أذكر أحد القساوسة الأمريكان، كان هذا في السبعينات، في وسط السبعينات تقريبا، وقتها ما كان في شيء، كان عندنا محاضرة في الجامعة فجاء وأعطى محاضرة وذكر لنا سبب إسلامي، كان يتكلم باللغة العربية المكسرة جدا لكن اللهجة عنده إنجليزية. هو كان مخرج سينمائي مشهور، كان أظن اسمه العابد لدين الله أو العابد لفرض الله، يعني له اسم بهذا المعنى. فأعطى محاضرة وكان عنده يمسك الإنجيل في يد والقرآن في يد، الإنجيل في يد والقرآن، وش انظروا الإنجيل يقول كذا وكذا والقرآن يقول كذا وكذا. هذا كان مخرج سينمائي ومر بمرحلة كبيرة من الشكوك والظنون وإلى أن أسلم وأسلمت زوجه. فقال لا طبعا، وقتها كان عندنا الدعوة قليلة والصحوة ضعيفة، ما في يعني الالتزام هذا نادر، كنا نمشي في الشوارع يرمونا بالطوب والحجارة ويسقفوا ورانا وفلان وفلانة، وكانت مصيبة، كان المجتمع كله غريب يعني. فالمهم جاء ووضع لنا مقارنة ثم قال رضيت طبعا بهذا الدين الإسلام بعد ما قرأ التوراة وما فيه والإنجيل وما فيه ومر الديانات ولغاية ما ذهب وبدأ يقرأ القرآن ويفهم القرآن، اقتنع بالقرآن 100%. فجلس في أمريكا فقال قررت أن أهاجر إلى بلاد الإسلام، أول شيء أعمله أروح بلاد الإسلام وأعيش، وزوجته اقتنعت بهذا. فأول حاجة سافرها هي أقرب بلد المغرب، وسمع أن فيها مراكز إسلامية ومساجد وفيها نزل المغرب. قال لما نزلت المغرب أصابتني فجيعة وكاد أن يأتينا نوع من القنوط واليأس، وجدت أن المغرب لا تختلف عن أمريكا، يعني في أشكال كده البيوت والأشياء لكن الشارع هو الشارع والسكة هي السكة والبيوت الناس والطباع. فصدم وبعدها جلس يفكر مع زوجي، قال ربما تكون المسافة بعيدة بين المغرب وبين بلاد الإسلام وكده، فقالوا له الإسلام في مصر، انزل مصر وانت هتلاقي الإسلام كله. قال نزلت مصر كدت أرتد وأعود إلى أمريكا بلا إسلام، وأصابني حالات لا أدخل أخرج من البيت، وأصابني نوع من اليأس والقنوط وإلى غيره. أقول كيف هؤلاء مسلمون وهذا الذي في القرآن ليس هذا الذي عند هؤلاء القوم. فالمهم يأس. بعدها قالوا له إن الإسلام ده موجود في السعودية، يعني تروح السعودية ومكان الوحي وغيره. فكر في هذا قال سبيل، ندل إلى جدة ونفس المشكلة صادفها الرجل حتى جاله حالة من الإحباط. المهم يعني عنده مسحة من دين ما زالت في قلبي تتحرك. قال فذهبت إلى الكعبة البيت وظللت أطوف ورجل إنجليزي أمريكي لا يتكلم عربي وبدأ يبكي في مكان يبكي ويستغيث يبكي ويستغيث. قال فيسر الله لي رجلا باكستانيا كان لحيته كبيرة كان معه مصحف قريب. طبعا كان زمان الوضع فاضي في السبعينات يعني ممكن تروح في رمضان تلاقي نفسك قاعد قدام الحرم ما فيش مشكلة يعني ما يكون هناك الزحام بهذه الصورة اللي موجودة الآن. قال رجل باكستاني جالس بيقرأ القرآن جالس قال فلاحظ أنني أبكي وارتعد وينزل من يقول ريق يسيل على ثيابي في حالة من الفزع خايف يرجع تاني. قال فأمسك بي منه قال ما بك. طبعا الباكستاني هذا كان بيتكلم باللغة الإنجليزي مثله كلمه باللغة الإنجليزي كلمه تعالى وهم قاعد جالس معه. قال فقال لي ماذا وجدت في القرآن؟ القرآن وجدت فيه حق أم باطل؟ قال حق. قال فما الذي شغلك بالآخرين؟ قال رأيت هؤلاء لا يطبقون يعني هذا القرآن المفروض المسلمون يطبقون هذا وجدت هؤلاء لا يطبقون هذا. قال فلنطبقه أنا وأنت وينظر في القرآن إن إبراهيم كان أمة وبدأ يذكر له أحوال الأنبياء والرسل والدين واختلاف الناس وغالب أهل الأرض وينقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ومش شرط نكون الناس زي مطبقين لها فابدأ أنت ولو كنت وحدك. قال فحفذني ودفعني دفعة شديدة وبدأ يساعدني حتى التحق ببعض المراكز الإسلامية في السعودية. المهم الشاهد إنه بدأ يتعلم وبدأ يدخل ويقرأ في الجامعة الإسلامية ويدرس وإلى غيره إلى أن صار من كبار الدعاء. قلت لكم كان يحضر عندنا في مراكز ثقافية في المدينة الجامعية وفي الجامعات يمر ويعطي دروس كما قلت مقارنة وكان كثيرا من النصارى يسلمون على يديه. فالقضية قضية الدعوة كيف نوصل كلام الله عز وجل للناس حتى نهز به قلوب الناس قلوبنا نحن يعني ما نحن فيه سكرة يعني الإنسان المقصر في الطاعات والقربات ومشغول بالدنيا وعمال يخبط يخبط ويسمع هذا عنده سكرة في حالة من السكران ما بيعقل عقله غايب لكن لو أفاق على أمر الله عز وجل لانتبه وقام لله قومه وما فارق أمر الله عز وجل طرفة عين. للحديث بقية نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.